الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه هي الجلسة الثالثة للتعليق على كتاب الواسطة بين الحق والخلق لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن متطلبات دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه لهذا العام 44,400 في الهجرة النبوية.
أقرأ شيخ.
تفضل.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
صلى.
وبعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لكن الداعي الشافع ليس له أن يدعو أو يشفع إلا بإذن الله في ذلك، فلا يشفع شفاعة نهي عنها كالشفاعة للمشركين والدعاء لهم بالمغفرة. قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وقال تعالى في حق المنافقين: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. وقد ثبت في الصحيح.
نعم، هذا تكلمنا عنه بالأمس، ولكن خلاصة القول أن من ما يمنع هو الاستغفار للمنافقين أو الدعاء لهم، وسيأتينا بعد قليل أن الدعاء له ثلاثة أحوال سيتكرر منها ما يتعلق بالدعاء للمنافقين أو أصحاب المعاصي أو نحو ذلك، أو المشركين أو نحو ذلك. فلما أصحاب المعاصي فيدعى لهم، يعني المنافقين والكفار والمشركين لا يستغفر لهم ولا يدعى لهم. تكلمنا عن آية قصة إبراهيم عليه السلام، ومن ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. فهذا الوعد ذكرت لكم نهايته البارحة، وأنه يلقاه يوم القيامة، وذكرت لكم الحديث الوارد في هذا، هو حديث صحيح. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالمنافقين: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، والآيات كثيرة في هذا الباب. فضل.
قال رحمه الله: وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى نهى نبيه عن الاستغفار للمشركين والمنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم، كما في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وقد قال: أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، فهو سبحانه لا يحب المعتدين في الدعاء. ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله، مثل
طيب هذه ومن الاعتداء في الدعاء بين أورد المصنف رحمه الله تعالى آية من سورة النساء، وقد تكرر مثلها في سورة النساء مرتين، إحداهما قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، والثانية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إن يدعون من دونه إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا إلى آخر الآيات. وقال تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وسبب نزول الآية لما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أبي بن كعب، انتبهوا، على عبد الله بن أبي زعيم المنافقين، بل ألبسه بردته بناء على رغبة ابنه، ثم إن الله عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. فإذا الاستغفار للكفار أو المنافقين أو الفساق، وسواء كانوا كفارا أو منافقين وحتى الفساق، فهناك فسق، هناك كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم. فالكفر والظلم الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر معروف، صاحبه خالد مخلد في النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم سبيلا. فلذلك يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمشركين، كما نهي أن يصلي على المنافقين، كما نهي أن يستغفر لهم، وهذا تسديد من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يعني يذكر في مثل هذه الآيات أن في هذا توبيخا أو تقريعا أو نحو ذلك، كما يعبر به بعض السذج، بعض الجفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أقل أكثر ما يقال فيه إنه ماذا؟ عتاب لطيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا علينا أن نتنبه لهذا وأن نحذر من الاستغفار والمشركين ولو كانوا أولي قربى، وكذا المنافقين، وكذا الفساق الذين فسقهم فسق أكبر، وكذا الظالمون الذين ظلمهم ظلم أكبر. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم.
قال رحمه الله: وقد قال: ادعوا ربكم تضرعا.
قبلها اربطها بكلمة
أحسن عليك. قال: وقوله تعالى: ولا تصلي على
لا خلاص هذه أحسن.
قال رحمه الله: وقد قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فهو سبحانه لا يحب المعتدين في الدعاء. ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله، مثل أن يسأله منازل الأنبياء وليس منهم، أو المغفرة للمشركين ونحو ذلك، أو يسأله ما فيه معصية لله كإعانته على الكفر والفسوق والعصيان.
يقول الله، أورد المصنف رحمه الله تعالى آية الأعراف: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. كيف يكون الاعتداء في الدعاء؟ الاعتداء في الدعاء فصله العلماء وبينوا بعض أمثلته، ويمكن أن يندرج تحت ثلاثة ضوابط. الاعتداء في الدعاء يندرج تحت ثلاث ضوابط، والمصنف رحمه الله اكتفى بذكر ماذا؟ بعض الأمثلة، ولكن بالضوابط أيضا يتضح الحال. من الاعتداء أولا، الضابط الأول، أن يسأل الله تبارك وتعالى ما يتعارض مع القدر. أن يسأل الله ما يتعارض مع قدر الله، كأن يقول قائل: اللهم اجعلني طيرا، اللهم اجعلني صقرا، اللهم اجعلني نبيا ونحو ذلك. هذه تتعارض مع القدر، لا يمكن، لأن النبوة قد انتهت وختمت. فكونه يسأل الشيء الذي يعني قدر الله خلافه أو شيئا يتعارض مع قدر الله، فهذا من أمثلته. النوع الثاني، أن يسأل الله عز وجل ما فيه معصية، ما فيه معصية ومخالفة للشرع، كأن يسأل شخص أن يمكنه الله من الزنا أو من الخمر أو من قتل فلان أو من أخذ مال فلان أو من التعدي على فلان أو يسأله أو يدعو على فلان ظلما، فهذا كله من النوع الثاني، وهو ماذا؟ سؤال الله تبارك وتعالى ما يتعارض مع الشرع. الأول سؤاله ما يتعارض مع ماذا؟ مع القدر. الثاني سؤاله ما يتعارض مع ماذا؟ مع الشرع، كمن يسأل الله أن يعني يمكنه من المعاصي، من بعض المعاصي، أن يمكن من بعض المعاصي. السؤال أو النوع الثالث من الضوابط أن يسأل الله تبارك وتعالى سؤال عبث، سؤال عبث، بعض الأسئلة يعني لا تخلو من عبث، يعني ما لا فيها إساءة، فيها سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، فيها سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. كمن يسأل يعني ربه أن يكون مثلا أن يعطي، كمن يسأل ربه أن يكون مثلا كذا وكذا مما يتعارض مع الأدب مع الله تبارك وتعالى، يسأله أن يكون مثلا، تقدم لنا قريب من قضية القدر، يسأله أن يكون طيرا، يسأله أن يكون يعني مثلا امرأة تسأل الله أن تكون رجلا أو العكس والعياذ بالله، فهذا يتنافى مع ماذا؟ مع الأدب مع الله سبحانه وتعالى، هذا النوع يتنافى مع الأدب مع الله تبارك وتعالى. فعلى المسلم أن يتجنب مثل هذه الأدعية، فإن سؤال الله نوعا من هذه الأنواع كله يعتبر ماذا؟ اعتداء، يعتبر اعتداء في الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر المؤمنين الذين يدعون دعاء ليس في اعتداء ولا قطيعة رحم بأن يعطيهم الله إحدى ثلاثة، أحد ثلاثة أمور: إما أن يجيب له، إما أن يجيب دعاءه، وإما أن يرفع بها درجاته، وإما أن يدفع عنه بها ماذا؟ من سيئاته. فإذن على المسلم أن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يكون فيه اعتداء، وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: فالشفيع الذي أذن الله له في الشفاعة شفاعته في الدعاء الذي ليس فيه عدوان، ولو سأل أحدهم دعاء لا يصلح له لم يقر عليه، فإنهم معصومون أن يقروا على ذلك. ولهذا لما قال نوح عليه السلام،
نعم قبل أن ندخل في موضوع نوح عليه السلام، يقول إن الشفيع هو الذي يشفع في شيء قد أذن الله بالشفاعة فيه، وسيأتي له مزيد بيان في المحظورات التي تتعلق به. إذن يشفع، يشفع الشافع لمن؟ للمؤمنين، يشفع لعصاة الموحدين، وسيأتي لهذا التفصيل إن شاء الله. لكن المهم أن لا يشفع في شيء غير مأذون فيه، أن لا يشفع لشيء غير مأذون فيه. والأنبياء عليهم السلام معصومون من أن يقعوا في ذلك، أو أن الله يسددهم فيما لو حصل منهم شيء من ذلك، لأن الأنبياء معصومون من ثلاثة أمور يجب أن نفهمها وأن نعيها. الأمر الأول: الأنبياء معصومون من الخطأ فيما جاءوا به من عند الله، معصومون فيما يبلغونه عن الله سبحانه وتعالى، فهم معصومون من الخطأ فيه. الأمر الثاني، ترى بنسأل عن بعض القضايا، انتبهوا ها. الأمر الثاني أنهم معصومون من الوقوع في الكبائر، أنهم معصومون من الوقوع في ماذا؟ في الكبائر. الأمر الثالث أنهم وإن كانت قد تحدث منهم الصغائر أو تقع منهم الصغائر، إلا أنهم لا يقرون إيش؟ عليها، إلا أنهم لا يقرون عليها. سجلوا هذه الأمور الثلاثة، تنبهوا لها. إذن الأول أنهم معصومون من ماذا؟ فيما يبلغون عن الله. ثانيا أنهم معصومون من ماذا؟ من الوقوع في الكبائر. الثالث أنهم وإن كانت قد تقع منهم ماذا؟ الصغائر لكنهم لا يقرون عليها، لا يقرون عليها. ومن الأدلة، وستأتي أدلة على ذلك، أنهم ليسوا معصوم من الكبائر، من الصغائر عفوا، لكنهم لا يقرون عليها. تفضل.
قال رحمه الله: ولو سأل أحدهم دعاء لا يصلح له لم يقر عليه.
نعم، لو سأل أحد من الأنبياء دعاء فإنه لا يقر عليه، كما سيضرب أمثلة لذلك إن شاء الله تعالى. نعم.
قال: فإنهم معصومون أن يقروا على ذلك، ولهذا لما قال نوح عليه،
معصومون أن يقروا على خطأ ولو كان، إذا كان صغيرا أو اجتهادا، ولذلك الأنبياء يسددون بالوحي، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من الاجتهاد في أسارة إيش؟ في أسارة بدر، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وكذلك في يعني في قضية قضية الأعمى، عاتبه ربه عتابا لطيفا ولم يقره على ذلك، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى. وسيأتي أمثلة للأنبياء بحق الأنبياء الآخرين. المهم أنهم لا يقرون على خطأ، خطأ أخطأوا فيه باجتهادهم، بل يسددون بماذا؟ بالوحي. وهنا أقف وقفة عند مقال لأحد زعماء بعض الجماعات المعاصرين، هو ينكر، خلوني أكون صريح، المودودي ينكر المسيح الدجال، وينكر كثيرا من الأحاديث بعقله في كتابه المسمى خلافة وملوكية. وضمن إنكاره للمسيح الدجال الذي أحاديثه متواترة كما تعلمون، قال إن أحاديث الدجال غير صحيحة، وعلى افتراض أنها صحيحة، هذه كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا، يقول وعلى ولو سلمنا أن الحديث صحيحة فإنها مما لم يسدد النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي فيها. أعوذ بالله، وكأن الله يقر نبيه على خطأ، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طبعا الكتاب مطبوع بالأردية لكن ترجم إلى العربية، وفيها هذا طلعت عليه لما كنت في باكستان سنة 1401 هجرية، قرئ عليه الكتاب كاملا، فيه طوام كبيرة. ولم يقف عند هذا الحد، يعني قال أولا إنه مما إن صحت الأحاديث، يعني سبيل الافتراض، فإنها مما لم يسدد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالوحي. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله واحد يرجف عندما يقول مثل هذا الكلام. لا، وانظر للطامة التي جاء بعدها، وهذه الأحاديث، يعني أحاديث ماذا؟ الدجال، المسيح الدجال، وهذه الأحاديث تدور على رجل نصراني شامي يقال له تميم الداري، نسأل الله العافية. من هو تميم الداري؟ صاحب كتاب الدين النصيحة وغيره من الأحاديث، وصاحب حديث الإيش؟ الجساسة. نحن ما لدينا وقت أن نفصل قضية المسيح الدجال، لكن المهم أنه ثابت، وأن حديثه متواترة، وأنه سيكون بإذن الله في آخر الزمان، وأنه أحد علامات الساعة الإيش؟ الكبرى، كما جاء في حديث أسيد حذيفة بن أسيد رحمه الله رضي الله عنه، يقول أحاديث الدجال تدور على رجل نصراني شامي يقال له تميمون الداري، نسأل الله العافية. لا أدري كيف تجرؤون، وهؤلاء تجرؤوا على كثير من الصحابة، تجرؤوا على عثمان وعلى معاوية وعلى علي وعلى يعني، حتى قال أحد زعمائهم إن كل من شارك في صفين والجمل مرتدون عن الإسلام. هل سمعتم بهذا من قبل؟ نعم، أحد الخوارج كان يناظرنا في جلسة فذكر هذا الكلام، يرويه عن بعض الكتاب المعاصرين الذين يغتر كثير من الناس بكتاباتهم أو يتبعونهم أو يتخذونهم زعماء يوجهونهم. طيب تفضل اقرأ لي موضوع.
قال رحمه الله: ولهذا لما قال نوح عليه السلام: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال الله تعالى: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.
هنا مسألة مهمة جدا، وهي تأكيد لما ذكرته قبل قليل من أن الأنبياء لا يقرون على خطأ اجتهادي، وأنه حتى مع فضلهم فإنه لا يقرون على مثل هذا الدعاء، كما تقدم لنا أن الله عز وجل نعم مع إبراهيم عليه السلام أيضا لم يشفعه في دعاء في استغفاره لمن؟ لأبيه، لم يشفعه في ذلك، وهذا لا ينقص من قدره ولا من فضله عليه السلام. وكذلك نوح، هنا نوح أبناؤه أربعة، الكبير الذي ذهب إلى الجبل اسمه كنعان، وما أدري ما إذا كانت له ذرية أم لا، لكن الثلاثة الآخرون يذكر في التاريخ أن منهم سام وهو أبو العرب واليهود بني إسرائيل، وحام وهو أبو ذوي البشرة السوداء، ويافث وهو أبو ذوي البشرة الصفراء يعني الأوروبيين، هذا ما يذكره المؤرخون، وشبه يعني شيء يعني معلوم لدى العالم. طيب هذا كنعان ذهب مع الكفار لما ركب نوح ومن آمن معه في السفينة، نادى ابنه وكان مع الكفار: يا بني اركب معنا ولا تكن من ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، لا إله إلا الله. فرد عليه رد الأب المشفق: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ثم قال نوح عليه السلام طالبا الرحمة من ربه ولاجئا إليه ومتضرعا إليه، قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. كل هذا فيه تأدب مع الله سبحانه وتعالى. ماذا قال له الله عز وجل؟ قال يا نوح ماذا؟ قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ماذا؟ فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فرد تائبا منيبا إلى ربه: ربي إني ماذا؟ أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإن لم تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. إذن أناب نوح إلى ربه، لكن الله عاتبه على سؤاله نجاة ابنه الذي أصر على الكفر، وهذا مصداق لما ذكرته قبل قليل من أن الله لا يقر أنبياءه ولا المؤمنين على خطأ يجتهدون فيه، بل يسددهم سبحانه وتعالى. طيب انظروا إلى أمرين في هذا الباب: قصة نوح عليه السلام مقارنة مع طلب موسى عليه السلام. موسى ماذا طلب؟ قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. طيب هنا ثمة فرق كبير بين الأمرين. الأمر الأول فيه عتاب لنوح عليه السلام وتوجيه له من ربه جل وعلا. هل في قصة موسى عتاب؟ ها؟ لا، ليس فيها عتاب، بل فيها بيان أنك يا موسى وأنت على هذه الحال لا تتحمل رؤية الله سبحانه وتعالى، لأنك ضعيف في الحياة الدنيا لا تتحمل هذه الرؤية. قال له، ولذلك قال له: ولكن انظر إلى الجبل. أيهما أشد صلابة، نوح أم موسى أم الجبل؟ الجبل. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الجبل لما تجلى له الرب جل وعلا اندك وتدهدها وصار ترابا، فخر موسى صاعقا. فلما أفاق ماذا قال؟ سبحانك تبت إليك. فإذن هذا ما فيه عتاب، فيه توجيه لأمرين. الأمر الأول أن موسى ما سأل أمرا مستحيلا، أحسنت. الأمر الثاني أن موسى عليه السلام لم يألأ له ولا أحد من البشر في الدنيا لا يتحملون رؤية الباري سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أنه لم ينكر مطلق الرؤية، وإنما أنكر سبحانه وتعالى تحمل موسى عليه السلام في مثل هذه الحال. وإلا فالمؤمنون موعودون أن يروا ربهم يوم القيامة، خلافا لما تعتقده الخوارج والرافضة والمعتزلة والجهمية من نفي ماذا؟ من نفي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع، بل والفطرة، ثبت أن المؤمنين سيرون ربهم كما يرون القمر ليلة البدر لا يضمون في رؤيته. والوقت لا يتسع لتفصيل قضية الرؤية والرد على هذه الطوائف المنكرة لها، لكن يكفينا ما جاء في الكتاب مثل قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قول الله تبارك وتعالى: ولدينا مزيد. قول الله تبارك وتعالى: للذين أحسن حسنى وزيادة. وحديث رواه 30 صحابيا: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون أو لا تضارون في رؤيته أو لا تضارون في رؤيته، إلى آخر النصوص الواردة في ذلك. وقد أجمع عليه العلماء خلفا عن سلف. ولعلي أضيف حديث صهيب رضي الله عنه عند مسلم أن الله تبارك وتعالى ينادي أهل الجنة: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، هل بقي شيء أعطيكمه؟ قالوا: يا رسول الله، ألم تبيض؟ قالوا: يا ربنا، عفوا، قالوا: يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تجرنا من النار؟ قال: بلى، إن لكم عندنا موعدا سننجزكموه، فيكشف الحجاب فينظرون إليه فلا يرون ألذ من ذلك النظر إلى وجه الله الكريم. طيب، إذن هذا الموضوع الذي ذكرته لكم من أن الأنبياء لا يقرون على خطأ ولا يقرون على ما اجتهدوا فيه، وكان الأولى خلافه أو وكان الواجب خلافه.
قال رحمه الله: وكل داع شافع دعا الله سبحانه وتعالى وشفع، فلا يكون دعاؤه وشفاعته إلا بقضاء الله وقدره ومشيئته، وهو الذي يجيب الدعاء ويقبل الشفاعة.
نعم، كل داع وكل شافع يشفع بإذن الله تبارك وتعالى بعد توافر الشروط، فإن الله تبارك وتعالى يجيب دعاءه. وشفاعته إنما حصلت بقضاء الله وقدره ومشيئته وكتابته وخلقه. وفي هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى مراتب القدر. شاء أولا، علم ذلك سبحانه وتعالى، علم أن فلانا سيعطيه الله الشفاعة ويشفع لفلان، علم ذلك قبل كل شيء. ثانيا ماذا؟ كتب ذلك في اللوح المحفوظ. ثالثا ماذا؟ شاءه وأراده فوقع وفق ما أراد. رابعا ماذا؟ خلقه وقدره، خلقه وقدره. فلا يمكن أن يشفع أحد أو يؤذن له أو يرضى عن المشفوع له إلا بقضاء الله وقدره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم.
قال رحمه الله: فهو الذي خلق السبب والمسبب.
انتبه لهذه النقطة، هو خالق السبب والمسبب. أنا سمعت مرة واحد يقرأ يقول المسبب، المسبب من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فالله خالق كل شيء، خالق الأسباب ومسبباتها سبحانه وتعالى، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، فهو خالق السبب والمسبب. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: والدعاء من جملة الأسباب التي قدرها الله سبحانه وتعالى. وإذا كان كذلك،
إذن الدعاء والشفاعة التي بمعنى الشفاعة، الذي هو بمعنى الشفاعة، هو من جملة الأسباب التي قدر الله عز وجل، قدر أن فلانا يدعو لفلان فينفع الله بهذا الدعاء، وفلانا يشفع لفلان، والنبي يشفع لفلان، وكذا، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. نعم.
قال: وإذا كان كذلك فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل.
نعم.
والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشر.
انتبهوا لهذه الأمور، مواقف الناس من الأسباب كم موقف؟ لا لا ها لا لا نسيتم الأهم. صح المصنف ما ذكره بعد، سيذكره بعد. اثنين، هو المصنف ذكر ثلاثة أربعة، ما هو الرابع؟ ها، ارفع صوتك. القول الحق ما هو؟ اذكره. مع الأخذ بالأسباب المشروعة. أحسنت، هي أربعة، مواقف الناس من الأسباب أربعة، أشار المصنف هنا إلى ثلاثة وبعد ذلك ذكر الموقف الرابع. الموقف الأهم أن موقف المسلمين أهل السنة والجماعة من الأسباب، بما أن الله خالق الأسباب ومسبباتها، فإن المسلم عليه أن يتوكل على الله مع الأخذ بالأسباب الإيش؟ الظاهرة المشروعة، مع الأخذ بالأسباب المشروعة، لا يترك الأسباب ولا يعترض عليها ولا يعتمد عليها. الأخذ بالأسباب مشروع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل قبل ذلك: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، ويقول تبارك وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ويقول تبارك وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. ما معنى خماصا؟ جياعا. طيب، ما المقصود بهذا الحديث؟ هل الطير تقبع في أعشاشها صباح مساء ولا تتحرك؟ لا، بل تخرج تطلب الرزق. لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، كان من بين ذلك أنه آخى بين عبد الرحمن بن عوف ومن يكمل، وسعد ابن الربيع، بارك الله فيكم، وسعد ابن الربيع. سعد بن الربيع قال لأخيه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، قال: أقاسمك مالي وأتنازل لك عن إحدى زوجتي، فإذا ما انتهت عدتها اختر التي تشاء منهن أطلقها لك ثم تتزوجها بعد العدة. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، فدله على السوق فتاجر تجارة رابحة وغنم وتزوج وكسب رضي الله عنهم أجمعين. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر وقد بشره الله بالنصر، ومع هذا ظاهر بين ماذا؟ بين درعين، وأخذ يدعو ويتضرع إلى ربه، حتى قيل له كفاك يا رسول الله مناشدة ربك وقد وعدك، لكنه أصر، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. والرسول قد أراه مصارع، والله تبارك وتعالى قد أراه ماذا؟ مصارع القوم، مصارع الكفار. إذن النوع الأول الأخذ بالأسباب المشروعة مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، وربط ذلك كله بمشيئة الله عز وجل. سليمان بن داود عليهما السلام قال لا أطوفن الليلة على 90 امرأة، وقيل 100 روايتين، كل منهما تلد غلاما يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، فلم تلد إلا واحدة نصف غلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه قال إن شاء الله لا حصل له ما طلب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد من الأخذ بالأسباب مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني من مواقف الناس من التوكل الاعتماد على السبب، الالتفات على السبب، اعتقاد أن السبب مستقل بفعل الأشياء وبتحقق الأشياء. هذا ما حكمه؟ شرك بالله سبحانه وتعالى. الاعتماد على الأسباب شرك بالله تبارك وتعالى، واضح؟ الثاني ماذا؟
محو الأسباب
يعني لا، عدم فعلها، تركها، ترك الأسباب ومحوها، وهذا نقص في ماذا؟ في العقل الذي يمحو الأسباب ولا يعمل بها ولا يتخذ الأسباب المشروعة، هذا دليل على أن في عقله ماذا؟ خللا، دليل على أن في عقله خللا. والإعراض عن الأسباب في الكلية بالكلية نقص في ماذا؟ في الشرع، خلل في الشرع، يعني كأنه لم يقتنع بما قدر الله سبحانه وتعالى، والله خالق الأسباب والمسببات. إذن اعمل الأسباب واعتمد على الله تتحقق لك بإذن الله المسببات، هذا هو المقصود. عمر رضي الله عنه لما رأى بعض الناس قد قدموا من اليمن ولم يعملوا شيئا بل جلسوا في الحج يتكففون الناس، قال أنتم متواكلون ولستم ماذا؟ متوكلين. هم قالوا نحن متوكلون، قال بل أنتم متواكلون. وكان يضرب بالدرة من يتقاعس عن ماذا؟ عن العمل. كان رضي الله عنه يضرب بدرته من يتقاعسون عن العمل. إذن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لو أن إنسان قال أنا أريد أن أجلس خلاص، لا أفعل شيء، لا أشتغل ولا أعمل، أنا أريد ولد لكني سأعتزل في غرفتي ولن أتزوج، هذا يعتبر إعراضا عن الأسباب، وهو قدح في ماذا؟ قدح في الشرع، لأن من لم يأخذ بالأسباب كأنه يقدح في الشرع. من هم الذين يلغون الأسباب؟ بعض الطوائف المنحرفة تلغي الأسباب بالكلية، وهم الجبرية، وأيضا شابههم بعض الطوائف الأخرى التي يمكن تقرب من أهل السنة والجماعة. نعم.
قال رحمه الله بل العبد يجب أن يكون توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته إلى الله سبحانه وتعالى، والله يقدر له من الأسباب من دعاء الخلق وغيرهم ما شاء. والدعاء مشروع، أن يدعو الأعلى للأدنى.
يعني المسلم يجب أن يعمل بالأسباب الظاهرة، من الدعاء وما إلى ذلك، ويعني هذا كله لا بد أن يكون يدعو لك، يشفع لك فيما تجوز فيه الشفاعة إن كان حيا، فيما تصح فيه الشفاعة. فطلب الدعاء أو الدعاء للآخرين من الأسباب المباركة التي أقرها أو أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا كما تقدم لنا، وادعوه خوفا وطمعا. فإذا لا بد من الأخذ بالأسباب المشروعة مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: والدعاء مشروع أن يدعو الأعلى للأدنى والأدنى للأعلى، ومن ذلك طلب الدعاء والشفاعة من الأنبياء، كما كان المسلمون يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء ويطلبون منه الدعاء، ولذلك بعده استسقى عمر بن الخطاب والمسلمون بالعباس عمه، والناس يطلبون الشفاعة يوم القيامة من الأنبياء.
الدعاء شفاعة، والشفاعة قد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم بشروطها المعتبرة. والناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الدعاء، يطلبون منه الدعاء، ومن ذلك أنهم إذا أجدبوا أتوا إليه. من ذلك ما رواه الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: يوم الجمعة دخل رجل أعرابي والنبي يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وتقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. قال أنس: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى روي بياض إبطيه ودع الله تبارك وتعالى: اللهم أسقنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يقول أنس: فوالله ما في السماء يومئذ ولا قزعة، وليس بيننا وبين جبل سلع بناء، إذ ظهرت من خلفه سحابة مثل الترس فانتشرت وأمطرت حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم والمطر يتحدر من لحيته. في الأسبوع الثاني جاء هذا الأعرابي: يا رسول الله أو غيره، هلكت الأموال وتقطعت السبل، فادعوا الله أن يحبسها. يقول فرع ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم في منابت الشجر والآكام والضراب. فكانت تمطر في حول المدينة ولا يمطر فيها شيئا. ومن ذلك حديث الأعمى، وقبل ذلك حديث الجارية التي كانت تسرع، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أسرع، فادعوا الله أن يعافيني. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: ولكني أسرع، فادعوا الله أن لا أسرع. فكانت فدعا لها فكانت تسرع ولا تتكشف، ولكني أتكشف، فادعوا الله أن لا أتكشف. فكانت تسرع ولا أتكشف تتكشف. جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صححه كثير من أهل العلم وضعفه آخرون، لكن الصحيح أنه حسن. جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أدعو الله أن يعافيني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: بل ادعه. فقال له، أمره النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فيحسن الوضوء، ثم يصلي ركعتين، ثم يقول: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. الله، هذا الحديث يتطلب وقفة، ما أدري، لأن بعض الجهلة الذين يجيزون التوسل المبتدع يستدلون بهذا الحديث، ووالله وتالله ليس فيه لهم ليس فيه أي استدلال. لعلي ألخص، يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، ويرد عليه بعدة وجوه، أعني يرد على هذا الفهم بعدة وجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا الأعمى لم يقبع في بيته ويطلب من النبي أن يدعو له، بل أتى إلى النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين الصبر وبين الدعاء. ثالثا إصرار هذا الأعمى على طلب ماذا؟ على طلب الدعاء. رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وجهه إلى الجمع بين العمل الصالح وبين الدعاء وبين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عنده ثلاثة أمور كلها محفزة: أولا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا دعاء الأعمى نفسه، ثالثا وضوءه وصلاة ماذا؟ ركعتين. والأعمال الدعاء والتوسل بالأعمال الصالحة من أعظم التوسل بالمشروع، من أعظم التوسل المشروع. خامسا جاء في الحديث: اللهم فشفعه فيا، أي يا رب اقبل في شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم ودعاء. سادسا قوله: وشفعني فيه، أي اللهم اقبل دعائي في أن تقبل في دعاء نبيك صلى الله عليه وسلم. فسابعا ونقتصر على هذا، وإلا فهناك أمور أخرى من أراد التوسع فيها فليرجع إلى كتاب التوسل والوسيلة للشيخ محمد، لا غير قبله، التوسل أحكامه وأنواعه لماذا بعده، يعني للشيخ محمد ناصر الألباني، وهو مبني على كتاب التوسل قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة للشيخ الإسلام ابن تيمية، وأفضله تحقيق شيخنا الشيخ ربيع ابن هادي حفظه الله. السابعة يعد هذا، يعد البعض هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول الشيخ الألباني: ولو لم يكن من المعجزات ولو طبقه كل الناس لما بقي أعمى على وجه الأرض، لكنه يعد من ماذا؟ من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أشار الشيخ رحمه الله إلى استسقاء عمر بالعباس رضي الله عنهما لما أجدبوا في ذلك العام المسمى عام الرمادة، سنة كم يا إخوان؟ من يذكر؟ من يجيب؟ ها؟ سنة كم عام الرمادة؟ متى وقعت في عهد عمر؟ عام كم؟ لا 27 قد توفي عمر. لا ما نمر التخرص، فيها أحد متأكد من جوابه يتكلم. طيب هي سنة 18 للهجرة، أصاب المسلمون قحط حتى سمي ذاك العام عام الرمادة. تعلمون أن المدينة عبارة عن طين بين حرار، والطين إذا أجدبت الأرض يتحول إلى ماذا؟ إلى غبار ورماد يشبه الرماد، سمي ذاك العام عام الرمادة حتى لقد أكل الناس أوراق الشجر. فدعا عمر رضي الله عنه العباس وأمره أن يستسقي لهم، فقال العباس: اللهم، وقال عمر: اللهم إنا كنا نتوجه إليك بنبيك فتسقينا، ونحن اليوم نتوجه إليك بعم نبيك فأسقنا. قال: فيسقون. والحديث في البخاري من حديث من؟ أنس، حديث أنس، أظن عن حديث أنس رضي الله عنه. فيسقون. قام العباس قال: اللهم إنه ما وقع ذنب، ما وقع ذنب إلا ب ب ب ما وقع مصيبة إلا بذنب، وما رفعت إلا بتوبة، وإن القوم استسقوا بي. ثم استسقى له فسقوا. طيب هذا الموضوع ثابت. ثالثا استسقى معاوية بيزيد بن الأسود مرارا، وكان رجلا كثير البكاء من خشية الله. الخرافيون والذين يجيزون التوسل البدعي يقول هذا دليل على مشروعية التوسل بالأشخاص أو بالذوات استدلالا بحديث عمر، ويرد عليهم بعدة أمور أختصرها كما اختصرت الرد في الحديث الأول. الأمر الأول أن عمر والصحابة لم يجعل يستغيث يستسقوا بدعاء العباس وهو قابع في بيته، بل أمروه بالخروج إلى المصلى وطلبوا منه أن يستسقي لهم. ثانيا يبدو أن هذا تكرر أكثر من مرة بدليل قول أنس كانوا إذا قحطوا ماذا استسقوا بالعباس، وكانت تفيد الدوام والاستمرار، تفيد الدوام والاستمرار. ثالثا أن العباس دع توجه إلى الله ودعا لهم. رابعا عندما يكون الإنسان في أزمة عظيمة هل يذهب إلى أي شخص وإلا يبحث عن أقوى شخص مؤثر؟ ها؟ يبحث عن أقوى شخص. وهل يقارن العباس بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما عدل عمر عن التوسل عن الاستسقاء بالعباس عن الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستسقاء بمن؟ بالعباس. إذن بناء على هذه المناقشة لا يمكن أن يستدل بهذه على هذه القصة على جواز التوسل بالذوات. نعم.
قال رحمه الله: والناس يطلبون الشفاعة يوم القيامة من الأنبياء، ومحمد عليه الصلاة والسلام وهو سيد الشفعاء، وله شفاعات يختص ببعضها.
نعم. والناس يطلبون الشفاعة يوم القيامة من الأنبياء، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون أن الله وعده بذلك، وقد يشفع الأنبياء والمؤمنون والملائكة والصالحون والأطفال ومن إليهم، هذا تفصيله معلوم في أماكن أخرى. لكن نأتي إلى ما يتعلق بالشفاعات الخاصة. النبي صلى الله عليه وسلم هناك ثلاث شفاعات خاصة به، وقيل خمس، وهناك ثلاث شفاعات له ولغيره من الأنبياء والصالحين والملائكة والأطفال ونحو ذلك، نختصرها اختصارا. أما الخاصة به صلى الله عليه وسلم فهي أولها الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل حينما يأتي الناس في الموقف ويحشرون، فيذهبون إلى آدم فيعتذر، ثم إلى سنختصر الحديث أحسن، ثم إلى نوح فيعتذر، ثم إلى إبراهيم فيعتذر، ثم إلى موسى فيعتذر، ثم إلى عيسى فلم يبد عذرا، ولكن يحيلهم إلى من؟ إلى النبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون إليه فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها، فيأذن له الرب سبحانه وتعالى فيسجد تحت العرش، فيلهمه محامد يلهمه إياها، ويسجد تحت العرش وقتا طويلا. جاء في بعض الروايات أنه استمر ساجدا أسبوعا، والله أعلم صحة ذلك، لكن المهم أنه يسجد طويلا حتى يقول له الرب سبحانه وتعالى: ارفع رأسك وسل تعطى، وقل يسمع واشفع تشفع. وهذه هي المقام المحمود الذي جاء في قول الله تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وكذلك في ما جاء في سيأتينا الشيخ أنه ذكر قضية الأذان، تفضل اقرأ شيخ.
قال رحمه الله: وله شفاعات يختص ببعضها، وبعضها وإن شاركه فيه غيره فله منه ما لا يحصل لغيره.
نعم.
ومع هذا فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة.
اللهم اجعلنا وإياكم من أولئك. أقول الحديث هذا شاهد على ما ذكرته من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول، ما عدا عند الحي علتين كما تعلمون يقولون ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ولم يثبت عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم صدقت وبررت، ليس بصحيح، لم يرد في بسند صحيح. ثم يقول غامر بعد ذلك بأن نصلي عليه، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سألوا الله لي الوسيلة، وهذه الوسيلة هي الدرجة العالية من الجنة، أعلى منازل الجنة، والفضيلة هي المقام المحمود، فمن سأل الله لي الوسيلة كنت شفيعا له يوم القيامة، أو حلت له شفاعتي يوم القيامة. وردت بذلك أحاديث أخرى فيها تفاصيل أكثر، والمهم أن هذا دليل على حصول الشفاعة العظمى له صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية شفاعته في عمه أبي طالب، وهذه خاصة به، فإن العباس رضي الله عنه قال: يا رسول الله، عمك أبو طالب يعني تعلم ماذا فعل معك وقام معك ووقف معك، فهل لا نفعته؟ قال: نعم، إنه يوم القيامة أشفع فيه فيخرج من قعر النار ويوضع في ضحضاح من نار يفوح منه دماغه ويرى أنه أشد الناس عذابا، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الثاني، وهذه خاصة مستثناة من الشفاعة المشركين. الثالثة شفاعته لأهل الجنة في دخولها، فإنه يقرع باب الجنة فيقول الملك: لقد أمرت ألا أفتح إلا لك، تفتح له أبواب الجنة ويدخل الناس بعده. الرابعة شفاعته لقوم استحقوا دخول النار ألا يدخلوها. والخامسة شفاعته في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم في أن يدخلوا الجنة. الثنتين الأخيرتين محلوا خلاف بين أهل العلم. أما الشفاعة التي تكون له ولغيره أختصرها أيضا، الأولى شفاعته في من دخل النار أن يخرج منها، وهذه تكون له ولغيره من الأنبياء والملائكة والصالحين، وفيها أحاديث صحيحة متواترة، فإنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اختبأت أو ادخرت شفاعتي لمن؟ لأهل الكبائر من أمتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والثانية وهي السابعة طبعا شفاعته في أهل الجنة من أجل رفع درجاتهم وزيادة يعني منازلهم. الأخيرة شفاعته في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم أن يدخلوا الجنة. تفضل. انتهى الوقت مرة؟ طيب ايش اللي وقفنا عليه؟ خلينا نتأكد. إيه بس نشير إلى هذا لأنه فيه كلام.
قال رحمه الله: وقد قال لعمر بن الخطاب لما أراد أن يعتمر وودعه: يا أخي أحسنه عليك، يا أخي لا تنسني من دعائك.
وهذا وإن كان يعني فيه ضعف، لأنه مؤيد بأحاديث أخرى ونصوص أخرى تقدمت. فدعاء للآخرين ودعاء الأعلى للأسفل والأسفل للدعاء الأعلى للأدنى والأدنى للأسفل ثابتة على ما سنبينه غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.